أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم هذه الأيام التي فضلتها على الأيام وشرفتها، عشر الأولى من الحجة، ذكرها الله تعالى في أكثر من موضع في كتابه الكريم، وأتممناها بعشر، هذه العشر في أيام معلومات معدودات. هذه الأيام العشرة الله تعالى فضلها، هذا شهر رمضان المصغر، وقد بلغتنيها بمنك ورحمتك. كنا نستحضر هذه النعمة الكبيرة أن الله تعالى بلغنا هذه الأيام حتى نستزيد من عطائه وكرمه، لأن كرمه يضاعف في مثل هذه الأيام الشريفة. فالإنسان يكون يستحضر هذه النعمة ويستذكر ويشكر على هذه، وقد بلغتنيها. كم من شخص كان في العشر أولى من ذي الحجة في العام الماضي وليس موجودا في هذه العشرة الأولى من ذي الحجة في هذا العام، وفي الحقيقة هذا الشعور ينبغي أن يستحضر الإنسان في كل لحظة تضاف إلى عمره، لأن كل لحظة وكل نفس إضافي يبقى فيه في هذه الدنيا هو معنى خطوة إلى الأمام في طريق الكمال وفي طريق الاستزادة من عطاء الله تبارك وتعالى. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. كل لحظة تسبيح بها، كل لحظة بها تسبيح، والتسبيح فيها شجرة في الجنة الله تعالى يجعل للإنسان. فهذا الشعور في الحلقة يجب أن يستحضر الإنسان في كل لحظة إضافية الله تعالى يمن بها عليه، خصوصا في مثل هذه المناسبات الشريفة. وإذا جمع الله تعالى له شرف الزمان مع شرف المكان، كالمؤمنين الذين وفقهم الله تعالى للحج في هذه السنة، فجمع لهم شرف الزمان، وأنتم لستم أقل من ذلك، أنتم في هذه البقعة الطاهرة جوار أمير المؤمنين سلام الله عليه. فشرف الزمان وشرف المكان كلها نعم يعجز الإنسان عن شكرها. فأنزل علينا من بركاتك وأوسع علينا فيها من نعمائك، إلى آخر الدعاء الذي يستحب التوجه به في مثل هذه الأيام الأولى من شهر ذي الحج. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية بحق محمد وآله الطاهرين، صلى الله عليه وسلم. الحكم الثالث الذي اختلف فيه ابن الجنيد والشيخ الصدوق مع المشهور هو ميراث الأجداد مع أولاد الأولاد. المشهور لا يعطي للأجداد والجدات مع وجود أولاد الأولاد، لأن أولاد الأولاد بمنزلة الولد عند عدمه، والأجداد والجدات لا يرثون مع الولد، والولد شامل لولد الولد عند عدمه. وهذا قلنا الإجماع عليه، ليس فقط المشهور، وذكرنا رواية زرارة في الدرس السابق التي يقول فيها أن ولد الولد كولد الصلب يحجب ما يحجب ولد الصلب. ولد الصلب هو يحجب الجد والجد، فولد الولد كذلك. بل أن حتى حكم طعم لم يثبت للجد، يعني نستطيع أن نقربها على شكل أولوية، حكم الطعم لم يثبت للجد مع الابن فضلا عن الميراث الذي هو استحقاق. الطعم التي خارج الاستحقاق لم تثبت. شيخ الكليني روى قال أخبرني بعض أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد السدس مع الأب ولم يطعمه مع الولد. طعم ليس للجد مع الولد فضلا أن يكون له ميراث، والولد مطلق، نتمسك بإطلاق الولد هنا الشامل لولد الولد. لكن ابن الجنيد قال أن الجد إذا اجتمع مع ولد الولد فللجد السدس والباقي لولد الولد. والشيخ الصدوق أيضا أشرك الجد والجدة مع ابن لابن في الميراث كما ذكرنا في بعض مسائله، نقلنا هذه المسألة. قال: فإن تركت امرأة زوجها وابن ابنها وجدا وإخوة وأخوات لأب وأم، إذا أعطيتنا هذه المسألة المشهور، نعطي الزوج الربع لوجود الذرية وابن الابن الباقي نعطيه، خلاص. أما الجد والإخوة والأخوات لا نعطيهم شيئا، هذا هو تقسيم المشهور. لكن ماذا قال الصدوق في الفقه؟ قال: في الزوج فللزوج الربع، افتهم، لأن يأخذ نصيب الأدنى لوجود الذرية، وللجد السدس، هم من يجي سدس للجد. قال: وما بقي فلابن الابن، وسقط الإخوة والأخوات. ما هو دليل شيخ الصدوق على ذلك؟ تقدم في مسألة ثانية، مسألة ميراث ولد الولد، شيخ الصدوق ذكرنا خلافه هناك، كأنه يمكن تلخيص دليله بوجهين. الوجه الأول هو تساوي الجد مع أولاد الأولاد في القرب، أليس أقربون أولى بالمعروف؟ فالمتساوون بالدرجة بالقربة يرثون سوية، وإنما يمنع الأقرب الأبعد أولاد الأولاد والجد في مرتبة واحدة، لأن الجد يرتبط بالميت بواسطة، وأولاد الأولاد يرتبطون بالميت بواسطة، قرباهم واحدة. هذا الوجه الأول. وفيه ألف أنه كأنه قياس مقابل النصوص الكثيرة التي دلت على أن ولد الولد يقوم مقام الولد عند عدمه، ونحن نعلم أن الجد لا يشارك الولد في الميراث، فبضميمة أن الولد الولد كالولد ويقوم مقامه، وهذا الذي صرحت رواية زرارة به التي قرأناها. فإذا هذا كأنك تقيس الآن، أنت عند نصوص تصرح بأن ولد الولد يقوم مقام الولد، يرث ما يرث الولد ويحجب ما يحجب الولد، والولد المباشر يحجب الجد، فولد الولد مثله يحجب الجد. ما معنى بعد إدخال هذه الأقيسة أنهم متساوون في الدرجة؟ الولد والجد صنفان مختلفان، كل صنف يترتب في طبقته. نعم، الولد يحجب ولد الولد، وولد الولد يحجب ولد ولد الولد، وهكذا. ما له علاقة تقيس هذه الأمور مع الأجداد؟ الأجداد صنف آخر له حسابه الخاص. فإذا هذا كأنه قياس مقابل هذه النصوص الكثيرة. باء، يمكن أيضا أن نرد على هذا الوجه الأول أنه جملة من النقوض عليه، لأنه ورث الجد مع الأخ، كلمة قرأناها له سابقا لا نعيدها، ورث الجد مع الأخ، ومع عدم الأخ ورث الجد مع ابن الأخ وإن نزل، فأين إذن مراتبك التي لاحظتها في القرب؟ الجد بمنزلة الأخ وبمرتبة الأخ، لكن لما ما يكون أخ تورث ابن الأخ، والمفروض أن ابن الأخ أبعد من الأخ، والأخ بمرتبة الجد، فالمفروض على هذا مقياسك ابن الأخ لا يرث مع الجد، وهكذا. زين، الولد الولد، الآن نتحدث عن ولد الولد الأول. زين، ولد ولد الولد وإن نزل تورثه مع الجد أم لا؟ هذا صار أبعد إذا لحظك هذا إلى درجات الأقربين، أو أنك تورث الجد مع ولد الولد. زين، إذا الجد العالي يعني طبقة الأجداد الثمانية الأعلى، هذا هم تورثه مع ابن الابن، وهذا صار أبعد بعد. فهي جملة من النقوض تأتي عليه. هذا الوجه الأول، إذن كأنه قياس يعتبر هذا الوجه مقابل النصوص الكثيرة، وإلا الجد والولد هم صنفان مختلفان، ما تلاحظ القرب والتناسب بينهم بالمرتبة. نعم، كل صنف داخله يترتب، هذا صحيح. الوجه الثاني الذي يستدل به شيخ الصدوق، يمكن صحيحة سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد. بنات بنت يعني أولاد ولد هذول، وجد. قال للجد السدس والباقي لبنات البنت. فإذا ورث الجد مع أولاد الولد اللي هم هنا بنات البنت، يجردها عن الخصوصية بنات البنت ويعممها إلى كل أحفاد وأسباط أولاد الولد. فالإمام الآن، والرواية صحيحة، صحيحة سعد بن أبي خلف، قال للجد السدس والباقي لبنات البيت. هذا أيضا استدلال بهذه الصحيحة، يمكن أن يرد عليه جملة من الأمور. ألف ما ذكره ابن فضال، وابن فضال في زمن المعصومين سلام الله، معاصر للمعصومين، وعلق على هذه الرواية ابن فضال، قال هذه الرواية قد أجمعت الطائفة على عدم العمل بها. وهذا إجماع في زمان المعصومين، ليس إجماع حاصل حادث بعد ذلك. فإذا هذه الرواية شاذة، لا يعمل بها لإعراض الإجماع عنها، أجمعت الطائفة على عدم العمل بها. باء الرد الآخر، معارضتها للروايات الكثيرة الدالة على عدم مشاركة الجد للأولاد، لأن أولاد الأولاد وأولاد الأولاد، الجد لا يرث مع الأولاد، والرواية دلت على أن أولاد الأولاد بمنزلة الأولاد، يقومون مقامهم عند عدمه، فإذا لا يرث الجد مع أولاد. روايات كثيرة عليها، ليس فقط روايات، معتضدة بالإجماع الذي ذكرنا. هذا باء. جيم، نستطيع أن نقول إجمال الصحيحة، هذا رد وجدته في أكثر من مصدر، من ضمنها الوسائل ضمن تعقيب على هذه الرواية، ذكر هذا الوجه، موجود أيضا في المستند، في الرياض وفي غيرها. إجمال الصحيحة شلون؟ لأنه يحتمل أن المراد هنا بالجد ليس جد الميت، لا، وإنما جد بنات البنات، بنات بنات وجد، فالجد جد بنات البنات، يعني شي يكون أبو هاي البنت اللي ذن بناتهن، عندنا بنات بنت وجدهن، جدهن أبو هاي البنت المتوفاة اللي ذن بنات بنت، فش راح يكون أبو الميت، وأبو الميت يرث مع بنات البنات، مع أولاد الأولاد يرث، فهذا ميراث هنا السدس على القاعدة، هذا مو جد الميت، حتى تقولون شلون الجد يرث مع أولاد الأولاد، لا، هذا جد بنات البنت، أبو هاي البنت اللي توفت وتركت بنات، جد بنات البنات يعني أبو هاي البنت المتوفت، والأبو يرث مع أولاد الأولاد، فأين المشكلة في هذه الرواية؟ طبعا هذا الاحتمال خلاف المصطلح المتعارف، لكنه على أي حال يمكن أن، لأن الكلام ورد في سؤال الراوي، فيمكن الراوي أراد هذا المعنى عن بنات بنت وجد، خصوصا وأنه ذكر الجد بعد بنات البنت، فيمكن أن يريد بالجد يعني جد بنات البنت، هو مو سأل عن جد وبنات بنت، هو سأل عن بنات بنت وجد، فيمكن أن يريد بهذا الجد يعني جد بنات البنت، فيكون أبو البنت المتوفاة ويرث على القائد. فهذا الاحتمال قلنا هو خلاف المصطلح، خلاف المتعارف، لأن النسبة دائما، وهذا الخطأ الذي يحصل أحيانا اللي ما عنده خبرة بالتعامل مع العناوين، فينسب بعضهم لبعض الورث، يقول هذا جد وبنات بنت، فهذا جد بنا، لا، النسبة دائما إلى الميت، فلما تقول بنات بنت، ها يعني بنت متوفاة وهذه بناتها، جد يعني جد الميت، ما يصير هذا، تقول ها جد يعني بلحاظ بنات البنت، فهذا جد بنات البنت، لا، هيصير فوضى، وحينئذ ما رح نعرف من المستحق من عدمه. دائما النسبة تكون، تقول عم يعني عم الميت، عمه لأبيه يعني أخو أبيه لأبيه، عمه لأمه يعني أخو أبيه لأمه وهكذا. هذا المفهوم. فشاهد إذن هذا الاحتمال وهذا المعنى خلاف المصطلح. المصطلح أن النسبة تكون إلى الميت، فمن تقول بنات بنت وجد يعني بنات بنت وجد للميت، هذه الأم الميت. فإذن هذا هو جيم إجمال الصحيحة. فلعل المراد بالجد هنا جد بنات البنت، فيكون هذا الجد أبو البنت المتوفاة وهو يرث السدس مع أولاد الميت. وهذا الاحتمال وإن كان خلاف المتعارف في الإرث من النسبة إلى الميت مطلقا، دائما النسبة تكون إلى الميت. من تقول ترك خالا وجدة يعني خال الميت وجدة الميت، إلا أنه محتمل. صح، هو خلاف المتعارف محتمل في حق السائل. سائل سأل بنات بنت وجد، إلا أنه محتمل في حق السائل ولو بلحاظ تأخير لفظ الجد عن بنات البنت في كلامه. هو سأل، يقول سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد، فالجد لما أخر يعني جد ذن بنات البنت، فيكون أبو هاي البنت اللي ذن بناتي. ممكن صاحب الوسائل لما أورد هذا الاحتمال قال على بعدهن. صح، هو بعيد في نفسي لأن خلاف المصطلح. لما تقول جد يعني جد الميت مو جد الورثة الآخرين، لا هذا ليس بالصحيح. ثم ذكر إشكالا آخر على هذا الاحتمال، قال ويبقى حكم الرد فيه غير مذكور. صاحب الرياض أيضا ذكر هذا الإشكال، وإن كان هو قال محتمل لكنه مردود، لأن لو كان المراد بهذا الجد أبو البنت الميتة وذن بناتهن، لكان خو بنات البنت كما نعلم يأخذون نصيب البنت ليتقربون، يعني ذن البنات البنت يأخذن المفروض إذا بنت عندنا حسب هذا الفرض متوفاة وعدها بنات وعدهن جد البنات، يعني جد البنات يعني أبو البنت المتوفاة. فشون تقسمها؟ بنات متعددة لهن الثلثان والأب له السدس والباقي يرد عليهم بالنسبة، هكذا المفروض. الآن ما رد عليهم بالنسبة، وإنما أعطى الجد السدس والباقي كله أعطى لبنات البنت. فلو كان كما تدعون أن هذا معنى الحديث أنه البنت متوفاة وعدها بنات وجد بنات البنت اللي هو راح يصير أبو البنت المتوفاة، شو قسموها على هذا الاحتمال؟ تعطون الأب أبو البنت المتوفاة سدس وبنات البنت ثلثين، لأن بنات متعددات خمسة سداس يبقى سدس، توزعوا بالنسبة على الأب وعلى بنات البنت. تشونا ما وزع بالنسبة، أعطى السدس فقط للأب والباقي كله أعطى لبنات البنت. فلو كان الاحتمال كما تذكرون لكان رأينا التوزيع بالنسبة. فهذا معنى كلام صاحب الوسائل والرياض. قال ويبقى حكم الرد فيه غير مذكورين، للبنات لهن الثلثان والأب له السدس خمسة سداس، وين الرد؟ ما كرد. لذلك قلنا في شرحه بيان ذلك أنه على هذا المعنى يكون للبنات الثلثان بنت متعددة بالفرد وللأب السدس، ويوزع الباقي بالنسبة عليهن وعلى الأب، فكيف أعطى الباقي كله للبنتين واكتفى بإعطاء السدس للأب؟ هذا يمكن أن ندافع عنه بأن هذا الإشكال صحيح، لكن على أي حال نحن مضطرون لأن الرواية مخالفة، هذه الصحيحة مخالفة للرواية الكثيرة، فنحن مجبرون على ارتكاب إحدى المخالفتين، إما التي قالها الشيخ الصدوق وقال خلاص إذن نورث البنات نورث الجد مع أولاد الأولاد، هذه مخالفة. لو نرتكب المخالفة التي نحن الآن احتملناها وهو أن لا يوجد رد هنا، المراد بالجد هنا جد بنات البنات، يعني يصير أبو البنت المتوفى. فرح نرتكب مخالفة، وهو أنه المفروض أكو رد على الأب وعلى البنات، شو ما الرد على الأب، هاي هم مخالفة صح، ونحن مضطرون لارتكاب إحدى المخالفتين. وارتكاب هذه المخالفة التي ذكرناها بعدم الرد على الأب أهون من المخالفة التي يرتكبها الشيخ الصدوق ويورث الجد مع أولاد الأولاد، لأنه تلك إجماع عليها على أن الجد لا يرث مع أولاد الأولاد. أما عدم الرد على الأب يوجد مخالف بها، لا يوجد إجماع، فممكن إذن أن نرد هذا الاستبعاد بأنه نحن مضطرون. لو لم تكن الرواية مخالفة للأخبار الكثيرة لكان قبلناها، لكنها مخالفة فشلون نعالج المخالفة؟ فلو نورث الجد مع أولاد الأولاد اللي سواها الشيخ الصدوق طبقا لظاهر الرواية وهي مخالفة للإجماع، لو نقبل بهذا التفسير ونخالف أنه الأب ما راح يرد عليه، فما يرد عليه مو مخالفة للإجماع، يوجد قائل بعدم الرد على الأب في مثل هذه الحالة، فذني من باب الاضطرار ومعالجة المخالفة. فعرفنا الاستبعاد الآن الذي أشار إليه صاحب الوسائل وصاحب الرياض جوابه، وفيه إن هذا الإشكال صحيح، نعم كيف لم يرد على الأب بناء على هذا المعنى، لكن مخالفة الرواية للأخبار الكثيرة موجودة على أي حال، وقبول مخالفتها بعدم الرد على الأب أهون لوجود المخالف فيه. شيخ الصدوق خالف الإجماع، نحن بهذا الاحتمال اللي طرحنا ما خالفنا الإجماع، ما ردينا على الأب، ماكو إجماع على وجوب الرد على الأب، يوجد مخالف فيه. أما مشاركة الجد لولد الولد في الميراث فإنه مخالف للإجماع هذا الذي مضى عليه الشيخ الصدوق، ونحن ما صرنا إلى هذا المعنى إلا لدفع معارضة الرواية للمتواتر من الأخبار المانعة من تشريك الجد مع ولد الولد. إحنا مو باختيارنا طرحنا، خلينا نميز مرة، نطرح وجه للرواية ونقول هذا معنى الرواية، لا نرد عليه بحزم ونقول هذا خلاف الظاهر انتهى، لكن مرة نحن عندنا مشكلة في الرواية نريد أن نعالجها فنضطر إلى مثل هذه التفسيرات. فالرواية مخالفة إذن للمتواتر من الأخبار في عدم توريث الجد مع أولاد الأولاد، زين فأي مخالفة أهون نرتكبها؟ شيخ الصدوق قال خلص نلتزم بالصحيح ونورث الجد مع أولاد الأولاد، هذا مخالف للإجماع، ورأينا أنه إجماع في زمن المعصومين، ابن فضال المعاصر للمعصومين نقله، بينما نحن من طرحنا هذا الاحتمال وقلنا المراد هنا جد بنات البنت، يعني بنت متوفاة عندها بنات بنت وهذا أبوه أبو البنت المتوفاة، راح نرتكب مخالفة وهو عدم الرد على الأب، لكن هذه المخالفة أهون. دال الرد الآخر يعني الرابع على الاستدلال بهذه الرواية إمكان حملها على الاستحباب، ممكن الإمام لما قال للجد السدس من باب الاستحباب تطبيقا لقوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من، هذا كان السدس رزقا طعمة، لكن طعمة بالمعنى العام مو طعمة بالمعنى الأخص، طعمة بالمعنى الأخص من الأبوين لأبويهما، الجد يطعم من نصيب ابنه وبنته فقط مو من نصيب أولاد الولد، لا هاي ليست طعمة بالمعنى الأخص لأن الطعمة لا تكون من أولاد الأولاد، لكن طعمة بالمعنى العام يعني الرزق المذكور في هذه الآية، فممكن حملها إذن على الاستحباب تطبيقا لهذه الآية الكريمة وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم. ها من الردود أن الصحيحة أخص من المدعى، الصحيحة قالت لبنات البنت أعطوا الباقي والسدس للجد، أنت وسعتها يا شيخ الصدوق لكل أولاد الولد، ما يحتمل أن في بنات البنت خصوصية أوجبت إعطاء السدس للجد معهن مثلا، فشون تعممها هاي لكل أولاد الولد؟ شون تجردها عن الخصوصية؟ والخصوصية محتملة. فإذا الصحيحة أخص من المدعى لاحتمال الخصوصية في بنات البنت، فكيف عمم الشيخ الصدوق الحكم إلى سائر أولاد الأولاد؟ هذا ها واو أيضا. وربما صدرت الصحيحة من جهة التقية لملائمتها للقول بالتعصيب عند العامة، بنات بنات هنا لهن الثلثان أو لهن نصيبا يتقربن به وهو النصف، حينئذ يبقى فاضل قالوا للعصبة. فربما صدرت الصحيحة من جهة التقية لملائمتها القول بالتعصيب. هذا الاحتمال نقله صاحب الوسائل عن المجلس الأول في روضة المتقين، وأيضا هو قاله ونقله عنهما المحقق النراقي. فإذا تحمل على التقية هذه الصحيحة. هذا إذن تمام الكلام في الأحكام الثلاثة التي خالف فيها ابن الجنيد والشيخ الصدوق للمشهور. هل للأجداد ميراث مع الابن؟ لا، هما قال نعم. هل للأجداد والجدات ميراث مع الأبوين؟ قلنا لا وقال نعم. وهل للأجداد والجدات ميراث مع أولاد الأولاد؟ قلنا لا وقال نعم. هذا انتهى الكلام. ومنه ينفتح الحديث عن الطعمة، طعمة الأجداد والجدات، تكرر الكلام هنا، وتحتاج طبعا إلى أن نفردها بعنوان، لأن الأجداد والجدات وإن كانوا لا يرثون مع الأبوين ليس لهم فرض، طبقة ثانية هم والأبوان طبقة أولى، لا يرثان معهما، لكن دلت الروايات على أنه الأبوان الأب والأم، الأب يطعم أبويه اللي هم الجد والجدة للأب، والأم تطعم أبويها، يعني الجد والجدة للأم. هذا ورد، الروايات دلت، الأجداد والجدات سواء كانوا من الأب ومن الأم لا يرثون، لكن الأبوان مدعوان لا نريد أن نقول يستحب يجب، لأن هذا مطلب كل نحرر، هل يستحب إطعام لو يجب على الأبوين؟ هيعطوه صح. وفيه أيضا كما تقدم استجابة لقول الله تبارك وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى ممن لا يرث، طبعا وإذا كانوا يرثون خلص هؤلاء يأخذون بالميراث، لكن إذا حضر أولو القربى ممن لا يرث فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فإن الإطعام في اللغة هو الإعطاء من باب الإرزاق، قال في مجمع البحرين قال الطعمة الرزق، والآية تقول فارزقوهم يعني أطعموهم. ومنه هكذا قال في مجمع البحرين قال لا ميراث للجدات إنما هي طعمة، لم أجد حديثا بهذا النص، ربما هو لخص بهذه الكلمة يعني فتوى الفقهاء التي أجمعوا عليها لا ميراث للجدات. نقرأ إن شاء الله في الدرس السابق الروايات، آتي بإذن الله تعالى الروايات الدالة على الطعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.